بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث هو موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة للعالم الرباني حسبه الله وحسيبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والمسمى بالكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية والمشهورة بالقصيدة النونية. وسبق فيما مضى أنه رحمه الله تعالى ذكر أقوال المبتدعة في صفة الرب سبحانه وتعالى، وتخيل أن هؤلاء ركب صاروا يبحثون عن ربهم، وتفرق هؤلاء إلى فرق، ثم عادت كل فرقة تخبر عن ربها، فذكر إخبار أهل الحلول والاتحاد، وذكر إخبار الجهمية، وذكر إخبار المعتزلة، وذكر إخبار الفلاسفة، وذكر إخبار الأشاعرة، ذكر إخبار هؤلاء، وكل هؤلاء قد ضلوا في باب الرب سبحانه وتعالى وصفته. من الرب عندهم؟ كل هؤلاء جاهلوا حقيقة الرب سبحانه وتعالى، مع أن هذه المسألة من أشهر ما يكون، وهذا الأمر أصل الأصول، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. ولهذا معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده بألوهيته وربوبيته وما يجب له علينا من حقوق وتعظيم شرعه وغير ذلك، هذه أصل الأصول. ووقفنا عند قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن وهم أهل السنة والجماعة ليخبروا أيضا عن ربهم سبحانه وتعالى. بالأمس كنا طلبنا الأخ عيد بأن يبحث مسألة لفظ في الإيه؟ في الضاد. وزعمت أن الناس قول ابن القيم وزعمت أن الله وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجميع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان. أيوة الحاء مع الضاد الحديث بلفظتيه يحاضر ويحاصر، طيب لكن صحيحة يحاضر
من هذا الطريق من هذا الطريق
من هذا الطريق من هذا الطريق
جاءت من ذلك الشيخ ابن عمار من رواية الرضين يحاضر
لكن الرقم الرقم
مجلد شفنا الاثنين
لا غير المجلد الاثنين الرقم نفسه رقم حديث ترتيب الحديث 99 لا ده في ايه في التحفة تحفة الأحوازي ولا ايه محققة تحقيق من شيخ بشار حكم عليه بالضعف شيخ الإمام ضعف نعم
والطريق الثاني سويد بن سعيد عن طريق سواد
طيب اقرأ انت نقلت تحقيق من ايه الشيخ الألباني ولا الشيخ بشار
هو لفظ حديث الشيخ
ايوه
ورد في لفظ الحديث البغير هو حقوق الجنة
ايوه
حديث معروف حقوق الجنة فجاوره وحاوره محاوره
تمام
خاطبه مخاطبه وحاوره محاوره
تمام
وهو يا شيخ يكون هنا
طب فسر عندك حاصره بقى هذه حضره واضحة، حاصره فصل حصره ولا جاء أحد من الشراح في غيره.
هو صار شفنا هنا في الترمذي ومسندي، في الترمذي صحيح ورثنا اللفظة، لكن في مسند الإمام أحمد لم ترد بلفظ المحاضرة ولا المحاضرة، يعني جاء الحديث وفي الجنة لكن بغير اللفظ.
ورد بإيه؟
بنص الحديث صوف الجنة لكن ليس في محاضرة الله عز وجل الأرض ولا محاضرة الله عز وجل الأرض.
يعني حدث به حال كبره.
الثانية عبد الحميد المالي العشرين، عبد الحميد بن حميد المالي العشرين قال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري ربما يقال نفس في حديثه، وقال ابن حبان ربما أخطأ، قال أبو حاتم الرازي لم يكن صاحب الحديث.
ومضار طبعا المضار على عليه
على
عبد الحميد
نعم. والطريق الاخر شكله هو طريق كويس بن عبد الحميد،
لكن مضاره ايضا على
لكن هذه المتابعه ايضا ضعيفه لان
ضعف شوي
في نقطه رقم شكله كان الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه قال انه يعني لا يعرفها ولا عملها المتذبذب، هي كلمه ضيفان،
الكلمه
ضيفان اللي هو في قوله في حديث رقم 60 قال ومتى نفى شيئا واثبت مثله له الى اخر الكلام. وزعمه هو ميمون بن غفار جد المغربيين هم بلغوا بهذا
الخبر. يعني ما حاصله ان ضيفان اتى بها ابن القيم هنا لما قصد الفرقه ولا قصد المعنى؟ قال ومتى نفى شيئا واثبت مثله فمجسم متناقض ضيفان، الذي يظهر انه ما قصد الفرقه، الذي يظهر انه قصد المعنى، المعنى ضيفان يعني من اختلط الامر عنده وتلبس. اول تعريف انت شفته عندك اللي هو قول ابن القيم في الاغاثه، اول شيء هذا من الاختلاط، هو الذي قصده هنا. فقال ايه عندك؟
وحكى ارباب المقالات عن الثانويه ان قوما منهم يقال لهم فيها مختلط به،
تمام،
فترقى من بينهم هذا العالم المجتمع والظلمه
والظلم. نعم يعني ان هذا الاصل والاختلاط بين متناقضين، لهذا قال فمجسم متناقض ضيفان، مثل ما تقول مثلا فلان كذا كذا خارجي او فلان مرجئي او كذا، لا تقصد ان هذا قول المرجئه او الخارجي ولكن الى المعنى، لانه خرج على ائمه الجو او لانه مثلا في الايمان قال كذا، فهو واضح يقول ومن نفى شيئا واثبت مثله، هذا عموم يبقى مرجع ذلك الى المعنى، ومتى نفى شيئا واثبت مثله فمجسم متناقض ضيفان اي مختلط يخلط بين الأمور كما خلط هؤلاء بين الطينتين. أحسنت يا عيد، أحسنت، جزاك الله خير. يبقى حاصل لفظة حاضره حاصره نحن لا نحتاج أو لا يترتب على ثبوتها من عدمه أصل وقوع الصفة وهو كلامه سبحانه وتعالى للناس في الآخرة، فإن هذا ثابت، كلامه سبحانه وتعالى ثابت بنصوص المتضافرة بل بنصوص القرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما من أحد إلا يكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، ولكن فرق بين كلام الله سبحانه وتعالى لأهل النعيم الذي يكون كلاما على وجه الإكرام وبين كلام صلى الله عليه وسلم لأصحاب لأهل الجحيم الذي يكون كلامه لهم على وجه التبكيت ليس فيه الإكرام ولكن فيه الإهانة. إذن صفة الكلام أصلا كلامه سبحانه وتعالى للخلق صفة ثابتة، هذا يعني يكون في الآخرة، وإلا فصفة الكلام ثابتة لله سبحانه وتعالى أصلا، وهي صفة ذاتية فعلية كما سبق، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فباعتبار أصل الكلام فالصفة ذاتية وباعتبار أحاد الكلام فالصفة فعلية، يبقى صفة الكلام هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل للناس في الآخرة هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. ولكن حاضر أو حصر وتحقيق اللفظة، فكما نقل هنا أخونا عيد إنه هذه اللفظة إيه يعني لا تصح سواء بالضاد أو بالصاد. وابن القيم رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين يعني ثبوت كلام الله عز وجل، لأنه قال وزعمت أن الناس يوم الدين كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد. طبعا هم بينقلوا يعني عن آل السنة، هم بيزعموا يعني أن آل السنة بيزعموا أن الله عز وجل يكلم عباده. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجامع صادها، يعني أيضا بالحاء مع الصاد، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. هذا عيب يعني لأهل السنة إذ يثبتون هذا، ولعلهم إنما يريدون الصاد وليس الضاد، ولكن ابن القيم قال كل ذلك قد ورد. لكن كما نقول الحمد لله هذا ثابت التصريح أن الله سبحانه وتعالى يكلم إيه؟ يكلم عباده. وأما النصوص التي فانت في الكلام لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وكذا، فإنما هو نفي الكلام في بعض المواضع، فإن أحوال الآخرة لا يخذ بها في خاص وعام ومطلق ومقيد، فطارة يصمت الناس في الآخرة، طارة يتكلم الناس، طارة يكلمه الله، طارة لا يكلمه الله نسيهم. هذا محمول على اختلاف الأحوال في اليوم الآخر، فطارة وطارة. لا أن هذا مجمل بيانته رواية أخرى أو أن هذا مطلق قيد برواية أخرى، لا، ولكن هذا من باب اختلاف الإيه؟ الأحوال التي تكون يوم القيامة. طيب قال فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. قال رحمه الله تعالى وأتى فريق ثم قال ألا اسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل فاعتلى ببياني فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. طبعا هذا من البيوت من الـ الأبيات المشهورة جدا عن ابن القيم في هذا الباب، لأنه تأصيل لأصل قبول العمل، ولهذا تسمعون كثيرا وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما القطبان جمع بين الحب والذل وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله فصل قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن، وذكر أن هذا الركب جاء من أرض طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه، وبين أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة، وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه. شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية، وأن عبادته سبحانه هي الحق، وما سواه فهي عبادة باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليهما غاية الحب وغاية الذل من الإنسان، يعني أن يكون محبا لله عز وجل طالبا الوصول إليه، وبتحقق هذا الحب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات، لأنه يطلب حبيبا، وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريق. الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل، وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه، لأن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن يأخذه الله تعالى بذنبه. فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله، لأنه بحبه لربه يطلب ربه، وبتعظيمه لله يخاف منه، فيكون فاعلا للمأمور تاركا للمحظور. ولهذا قال رحمه الله: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لقيام دين الله بالإخلاص والإحسان، إنهما له أصلان. مداره بأمر الله ورسوله، هذه الرحى يديرها أمر الله ورسوله. فإذا قال افعل دارت، وإذا قال لا تفعل وقفت. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وغاية الذل. والمستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده ولا يذل له أبدا. بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لم يعبد الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا، من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباحه الله منها، فإن الله يحب أن نفعله وأن نأتيه، لكن الانغماس في الترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادة الله بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا.
الله أكبر، هذا كلام طيب من الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. حصل أن العبادة مدارها على هذا، على الحب وعلى الذل. فانظر بقى إلى ركب الإيمان والعسكر القرآن، تغذي قلبك بما يتكلمون به على كتاب الله، على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء قد سافروا في طلب الإله، فدلهم عليه السنة والقرآن، الهادي عليه ومحكم القرآن، السنة والقرآن مع فطرة الرحمن سبحانه وتعالى وصريح عقله. إذن دل على ربهم سبحانه وتعالى القرآن، السنة، الفطرة السليمة الصحيحة، العقل الصريح. ليس العقل الذي يتملص ويهرب من النصوص، وليست الفطرة التي انتكست وانطمست معالمها ولم تعد على الأصل الذي خلقه الله عز وجل عليها. إذن هذا مصادر إخبارنا عن الله. نحن سنخبركم الآن عن ربنا سبحانه، ولكن إخبارنا عن ربنا ما مصدره؟ أهو عقل يطرح بلا قيود هو رأي يلقى بلا قيود أبدا، وإنما سنخبركم عن ربنا بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه به أعلم الخلق به وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك إن كانت فطرتك سليمة تطابق معها وكان عقلك صريحا ما خالفها، فإن الرب سبحانه وتعالى يدل على صفات كماله ونعوت جلاله كتابه وسنة نبيه مع فطرة سليمة وعقل صريح. ولهذا لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح، فهذا أصل مهم جدا. قد يبدو لك أنه سهل وأن هذا محل اتفاق، ونريد أن نعلم بعد ذلك محور وصف أهل السنة والجماعة، أبدا. ولكن الانطلاقة من المبدأ أصلا هي المسألة المهمة. إن القضية الآن قضية إخبار عن الرب سبحانه وتعالى، وكل قد أخبر عن الرب سبحانه، وسنخبر نحن ركب الإيمان وعسكر القرآن. ما مصادر إخباركم أنتم وما مصدر إخبارنا؟ هذه مسألة مهمة جدا، أصل عظيم في كل مسألة من مسائل الدين، فضلا عن الإخبار عن وصف الرحمن سبحانه وتعالى، وهي التي يسميها العلماء مصادر الاستدلال. كلام انت جايبه منين؟ الفتوى دي مستندها ايه؟ المنهج هذا ادلته ايه؟ والا كان قولا عليه بلا علم. يبقى مصادر الاستدلال هي محور الخلاف الجوهري بين أهل السنة والجماعة وغير من المبتدعة. ولهذا سل المرجئة ما مصادر الاستدلال، وسل الخوارج ما مصادر الاستدلال، وسل الرافضة ما مصادر الاستدلال، فترى عجبا عجابا. فإذا اطمئن يا من تسمع لقول ركب الإيمان وعسكر القرآن في الواحد الديان، فإنهم انطلقوا من أصول ثابتة من القرآن ومن السنة ومن الفطرة السليمة مع صريح العقل، فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر على كلام أهل السنة أن يتربى عليه الإنسان وأن يشحب همته به. والله يا أخوان أنا أرى أن الذي يترك كلام أهل السنة ويبتعد عنها ويختار منهجا قائم على زبالات العقول وكذا، أن الإنسان حين يترك هذا أنه يهين عقله ويهين نفسه. إن عقلي أكرم من أن أجعله لأوراق تنزل على النت أو ريقات توزع في ظلمة الليل وغسق الدجى. عقلي أكرم من هذا، والله والله عقلي أكرم من هذا، عقلي ونفسي. أنا ما أرضى إلى أن أكون ابن أكابر وولد أكابر، فإذا افتخر الناس بقيس وتميم افتخرت أنا بالسلف الصالح. لكن إهانة للعقل، إهانة له وإهانة للنفس، تجعل ذلك عقلك بصية لكل من يريد أن يضع فيها أن يركبه، وأرضا لكل من يريد أن يزرع فيها. لا، لا تقبل إلا ما كان من قبل الأكابر الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، والذين أقاموا دينهم على النور والضياء، فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول الثلاثة. المنقول هذا إشارة إلى القرآن والسنة، مع العقل الصريح وليس العقل بإطلاق، مع فطرة الرحمن. تخيل لما تكون على منهج أدلته المنقول وصريح العقل وفطرة الرحمن، فكل مولود يولد على الفطرة تبقى تلك الفطرة سالمة ما كنت على الاستقامة على طريق أهل السنة والجماعة. لكن تقول لي الله فين؟ لخارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا بائن ولا محيط ولا 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 رب لا يتكلم ولا يبصر ولا ينزل ولا يجيء ولا يرى ولا يغضب ولا يكره ولا يحب. والدليل تتخيل أصول منهجك حينما تقوم على هذا. شاهد بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق. بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان إشارة إلى الربوبية، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشاني الألوهية. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. وعبادة الرحمن إدارة تفرد بالعبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. الله، عبادة الرحمن إذا أردت أن تحققها فحقق غاية حبه مع ذل عابده. يقول بقى العلامة المتألق بن عثيمين: فغاية الحب تقود إلى امتثال الأمر، وغاية الذل تقود إلى اجتناب النهي. لأن من أحب شيئا سعى في تحصيله، ولأن من خاف شيئا هرب منه. فبغاية الحب يحصل الأمر، وبغاية الذل يتحقق الهرب. فالمأمور يسوق إليه الحب، وترك المحظور يسوق إليه الخوف. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. الله، إيه ده أخوي؟ إيه ده؟ بكام ده؟ الكلام ده بكام؟ بكام؟ إحنا عايزين نشتري الوجبة دي بكام؟ بكام؟ أظن ولا الدنيا كلها، ولا الدنيا كلها، والله لو تساق الدنيا كلها في هذا والله رخيص. ولكن سبحان الله، سبحان الله، أكثر الناس في غفل عن هذا. نام، فلذة الحياة النوم. نام يا رجل، ومن يترك لذيذ النوم في هذه الأوقات، لذيذ النوم مع الدفء، حتى إذا استيقظت الساعة 11، تناولت الفطور الشهية، ثم جلست تتسامر إلى غداء شهي لذيذ، ثم لهو ولعب حتى أتيك النوم، حياة لا قيمة لها. لذة العلم يا أخوان فعلا فعلا صدق ابن القيم هذا حينما يقول: وهل في الجنة علم؟ خايف، خايف ابن القيم أنه يحرم هذه اللذة. وفعلا إذا كنت أنت بتعيش مع ما قال ابن القيم بلذة، فما بالك باللذة التي يعايشها من أخرج هذه الأطايب. لأن الأطايب دي خارجة منين؟ خارجة منين؟ شفت كده زي اللؤلؤة اللي بتسقط من جواهر ولآلئ. شفت الكلمة لما تخرج من مشكاة النبوة، ما هو ما يخرج الأطايب واحد عنده كلمة واحدة، إنما اللي يخرج من معين كامل ترى الأطايب. ولهذا هو نفسه رحمه الله تعالى لما قال في أسباب العشر الجالبة لمحبة الله، ذكر سببا من أسباب العشر، قال: مخالطة الصالحين واختطاف أطايب كلامهم. دي بتغذي يا أخوان. وأدل دليل على أحقية هذا المنهج أن يغذو قلبك. والله أنا ضامن لك بأن كل من يعيش في الشكوك والأهواء والريب أنه لا يشعر بلذة، والله يعيش الشك في صدره، ولكنها المكابرة والمعاندة. وأنا ذكرت لك من قبل إن دروس العلماء الراسخين القائمة على كتب السلف دروس تستنشق فيها غبق السكينة والرحمة إذ تغشى والملائكة إذ تحف والله إذ يذكرك. إيه والله ما يستويان أبدا، ما يستويان، سبحان الله. مداره بالأمر أمر رسوله، لا الهوى ولا النفس ولا الشيطان، تعصب الأقوال ولو ظهرت لك، كل قول يخالف قول كل آية تخالف قول إمامنا، فينبغي أن تحمل على النسخ أو التأويل الذي يتوافق معه. إذا من الذي قال ذلك؟ ياه، يعني يصل الأمر لهذا بكل آية تخالف قول إمامك، إما أنها تحمل على النسخ، بقى قول إمامك ينسخ، ولا تحمل على تأويل يتوافق مع قول إمامك بإساءة هذا القول. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. والإحسان، الإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، أي تحسين الإيمان والإسلام. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا كان الباطن، وإذا كان الإيمان للباطن والإسلام للظاهر، فإن الإحسان تحسين كل من الظاهر والباطن. قال رحمه الله تعالى: لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عاموا عن الإحسان. وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، فيرى ذبيب النمل في غسق الدجى، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه، ولديه لا تتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان، بل يستوي في علمه الدان مع قاصم وذو الإصرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كي فيكون موجودا لذي الأعيان، وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران، لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل له كمال الحياة، وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك له القيومية التي تضمنها قوله تعالى: القيوم، وهذه القيومية تمنع النوم، فالنوم مستحيل في حق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال: ما للمنام لديه من غشيان، يعني لا يمكن أن يناله النوم لكمال حياته. فهنا حي وقيوم، الحي فيه كمال الأوصاف، والقيوم فيه كمال الأفعال. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. ما هما الوصفان؟ الحياة والقيومية. كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين، ففي الحياة كمال الصفات، وفي القيومية كمال الأفعال لله عز وجل. وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، وقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة طه. فقال الله عز وجل في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فقد ذكر هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع، هو اسم الله الأعظم، لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع معاني أسماء الله عز وجل. وجه ذلك ما شرحته أولا، أن الحي يتضمن كمال الأوصاف، والقيوم يتضمن كمال الأفعال.
نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى يختصر في شرحه فيذكر بعض المواضع ويترك بعضا لوضوحها عند البعض. فذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بحياته سبحانه وتعالى وقيوميته، وأن هذان الاسمان عظيمان من أسمائه سبحانه وتعالى. والحقيقة أن جميع أسماء الله عز وجل ترجع لهذين الاسمين، أو مدار الأسماء الحسنى على هذين الاسمين، وترجع معاني الأسماء الحسنى إلى هذين الاسمين. فإن حياته سبحانه وتعالى تستلزم إثبات كل كمال ذاتي، ففي الحياة كمال الصفات، وفي القيومية أيضا يستلزم كمال أفعاله، ففيها كمال الأفعال له سبحانه. فالحياة إشارة إلى كمال الأوصاف، والقيوم والقيومية إشارة إلى كمال الأفعال، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي كل شيء قائم به ولا يقوم سبحانه وتعالى بأحد. فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وكما قلنا بأن النفي عندنا الوارد في نصوص القرآن ليس نفيا مجردا، بل هو نفي لما يضاد لإثبات ما يضاده من كمال، ولهذا قال سبحان الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ومن قبل، وهذه ما ذكرها الشيخ لعلها واضحة عند طلابه، تكلم رحمه الله تعالى هنا عن مقالة أهل الجبر والتكذيب وأهل القدر الذين خاضوا في القدر بلا علم. أما القدرية الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم وهم الموجدون لها والخالقون لها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقها عز وجل، بل العباد هم الخالقون، وحيث ذلك فهم مكلفون بها. فهؤلاء نظروا إلى التكليف وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لو خلق أفعال العباد ثم حسبهم عليها لكان هذا ظلما، لكان هذا ظلما، والله عز وجل ينزه عن الظلم. فهؤلاء جعلوا الإرادة في الأفعال والمشيئة للعبد، ونفوا إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. قابلهم الجبرية الذين جعلوا الإرادة والمشيئة كلها لله، وليس العبد إرادة ولا مشيئة، وأن الأفعال لله سبحانه وتعالى والعباد مجبورون عليها، ليس لهم منها شيء، وإسناد الأفعال إليهم مجاز وليس حقيقة. فلو قلت هذا يصلي هذا وهذا يزكي وهذا يحج وهذا يزني وهذا كذا، هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة. فالله عز وجل هو الفاعل حقيقة، والعبد ليس له فاعل خاص. قال ابن القيم نظروا بعيني أعور، هؤلاء نظروا بعيني الأعور، ومعلوم أن الأعور إنما يبصر بعضا ويعمى عن بعض، وهكذا كل أهل البدع إنما وقعوا في هذا الأمر، فكل نظروا للنصوص نظر الأعور ولم ينظروا نظر الصحيح. ما نظر نظر صحيح إلى السنة والجماعة حيث جمعوا النصوص. فهؤلاء نفوا إرادة الله ومشيئته، وهؤلاء نفوا إرادة العبد ومشيئته، ولو أنهم جمعوا بين الإرادتين والمشيئتين مع الإيمان بأن إرادة الله عامة ومشيئة الله عز وجل عامة، وأن مشيئة العبد وإرادة مشيئة العبد تابعة لإرادة ومشيئة الله، فالله سبحانه وتعالى أسند إلى العبد فعله ونسبه إليه، وأيضا أسند إليه الخلق، فالله عز وجل خالق والعبد فاعل، فالأفعال تنسب إلى العباد على وجه الفعل وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الخلق، فالله عز وجل الخالق لهذه الأفعال، بمعنى أنه سبحانه أوجد السبب وخلق السبب الذي به تحصل هذه الأفعال من الإرادة والقدرة وغير ذلك. أما هي إلى الأفعال العباد تنسب على أنها لأنهم الذين يباشرون ذلك. لهذا قال فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، فالقدر هو قدرة الرحمن، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة المساء، أي قدرة الله سبحانه على خلق أفعال العباد على كل شيء، فالله عز وجل قادر على كل شيء، ليس عاجزا أن يخلق أفعال العباد، بل هو سبحانه قادر على كل شيء. نعم، ما أوضح هنا لا هذا ولا الشارع، لكن ما يقال الأرض من فوق، العرش ليس فوقها، يعني قد يقصد هذا، إذا قصد العرش فوق كل المخلوقات، والمخلوقات سماوات وأراضون وما بينهما وما فيهما، إن قصد هذا يعني يبقى 14 سبع أراضين سبع سماوات ما يبعد. لا ما هو مش تصريف، لا هو بس بينوع، لأن هناك كان المعنى يقتضي سبع سماوات. فين 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 مر معنا لا مر نفس البيت وهو العلي يرى ويسمع فرقان فوق عرشه. اي بس ان هناك المعنى قد يكون يتكرر البيت ازاي، قد يتكرر ما يتكرر البيت، لكن قد يذكر هذا في موضع ويريد به السماوات السبع. ايوه في موضع اخر، في موضع اخر ولا يصدق هذا البيت. نعم لكن من فوق ست ثمان قد يريد به يعني المجموع ست ثمان يعني 14 يبقى يقصد السماوات والأراضي. حاولنا نرجع في شرح أحمد عيسى أو علامة أحمد عيسى أو غيره. نعم من يشاء إيه؟ ونخرج ليه؟ هو كل شيء بمشيئته سبحانه، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء بمشيئته سبحانه. الايه الايه اللي هو ايه يقدر، ما هو طبعا، لكن لابد ان نعلم ان المشيئه بعد الكتابه والعلم، فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن على علم، على علم، على علم من الله سبحانه وتعالى باستحقاق هذا الهداية وباستحقاق هذا الضلال. نعم قال رحمه الله تعالى: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال وما له أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون من أعطى الكمال بنفسه ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليسها ذا وصفه فاعجب من البهتان. نعم تكلم هنا رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا هذه الأبيات عن أن ليس على إرادة، وهذه الإرادة قسمها العثيمين رحمه الله تعالى إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، وسبق أن بينا الإرادتين طبعا الكونية والشرعية والفرق بينهما، وأن الإرادة الكونية تكون بما يحبه الله بما لا يحبه، والشرعية محصورة في المحبة، ولهذا قلنا بأن المشيئة تساوي الإرادة الكونية وأن المحبة تساوي الإرادة الشرعية. كذلك الشرعية قد تقع، قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، قد تقع، قد يقع ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الشخص وقد لا يقع، أما الكونية فلا بد من وقوعها. قال الشيخ: ولهذا نقول إن الله تعالى قد أراد إيمان المؤمن كونا وأراد كفر الكافر كونا، الأول بما يحب والثاني بما لا يحب. ولهذا قلنا أيضا بأن المحبوب تجتمع فيه الإرادتان الكونية والإيه والشرعية. طيب يقول أيضا: كذلك له الكراهة، أي أنه سبحانه يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال، كما قال سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم، وأيضا فهذا فعل، وقال سبحانه: إن الله كره لكم قيل وقال، وهذا قول، فالله يكره ما يستحق أن يكره من الأقوال والأفعال، كذلك كما يكره فهو يحب سبحانه، كما قال سبحانه: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهو أيضا مع هذا ذو إحسان. وذكر المؤلف دليلا عقليا على أن الله له الكمال، فقال: وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وأعظم شان. من أعطى الكمال من أعطي الكمال فهو حق، من أعطى الكمال فهو حق الكمال، وهذا دليل عقلي. ولذلك قال: أيكون من أعطى الكمال بنفسه ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أي كيف يعطي الكمال من ليس بكامل؟ هذا شيء مستحيل. فكمال الله، أو كيف يعطى الكمال من ليس بكامل؟ هذا شيء مستحيل. فكمال الله قد دل عليه السمع والعقل، ومن الأدلة العقلية على كمال الله أنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، يعني كل كمال في المخلوق هذا من الله سبحانه وتعالى. فكيف يعطي الله الكمال لهذا وذاك ولا يكون هو سبحانه وتعالى كاملا؟ فالإنسان يتكلم وهذا كمال، والله عز وجل لا يتكلم. الإنسان يسمع ويبصر، والله عز وجل ما يسمع ويبصر، هذا عجيب وبهتان. أفيكون الإنسان متصفا بهذه الصفات الكاملة وهي من عطاء الله ولا يكون الله كذلك؟ فعجب من البهتان. فلا شك أن هذا من أعظم البهتان. قال ابن القيم: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. يعني قال في الأبيات الصادقة بأن هذه الصفات التي هي كمال في المخلوق من باب أولى ربنا سبحانه وتعالى أولى بها، فبقياس الأولى فالله عز وجل أولى بها إذا أمكن اتصاف الله عز وجل بها. ولهذا ذكرنا لكم القاعدة من قبل بأن كل كمال في المخلوق أمكن اتصاف الله به فهو أولى بأن يتصف به. كل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف الله عز وجل به فهو أولى. فالكلام، صفة الكلام في المخلوق، ألا لو جاء واحد ما يتكلم يتقدم لابنتك لن توافق ابنتك عليه، جاء ما يسمع لن توافق ابنتك عليه، لأن هذا نقص. وأمكن اتصاف الله به، طبعا الله متصف به، في باب أولى. لا تعتبر أن هذه الصفة نقص في المخلوق ثم تنزه الله سبحانه وتعالى عن الكمال فيها فتصف الله بأنه لا يتكلم. أما ما يكون كمالا في المخلوق ولا يمكن اتصاف الله به سبحانه فلا يدخل في قياس الأولى. ولهذا مثل له ابن القيم هنا بالنوم والجماع والأكل وغير ذلك، هذا كمال في المخلوق. ولهذا إذا ما أكل المخلوق نذهب إلى الطبيب، إذا ما نام نذهب إلى الطبيب، هذه علة. لكن هل هي في الخالق؟ فالأكل كمال في المخلوق، لكن هل هو كمال في الخالق؟ لا. ولهذا وضعنا قيدا اللي هو إيه؟ ما أمكن الاتصاف به، إذا كان يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى به. فيقول الشيخ: الأكل للإنسان كمال، والجماع كمال، والشرب كمال، والنوم كمال. لماذا؟ لأن كماله بهذا من أجل نقص، هو كماله ليه؟ لأن هذا محتاج. نعم، فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها، فلو لم يأكل ويشرب لهلك، ولو لم ينم لتهدمت صحته، ولو لم يجامع ما بقي الناس، إذن هو في حاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة. كذلك يقول: لوازم كونه جسدا وكونه حديثا، هذه منزه عنها الله عز وجل. فلوازم كونه جسدا أن يكون محتاجا، فالجسد يحتاج إلى شيء من الراحة، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الاحداث والامكان يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن اعضاء ذي جثمان. فلوازم كونه جسدا ان يكون محتاجا، فالجسد يحتاج الى شيء من الراحه، وكذلك الاحداث والامكان، فالانسان حادث ممكن الوجود، ممكن الوجود ده بيسمى الوجود الحادث ممكن، فالله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود او حادث الوجود، والله عز وجل ليس بحادث بل هو واجب الوجود، ولهذا يتقدس الله سبحانه وتعالى عن هذا، يعني عن هذه اللوازم، ويتقدس عن اعضاء ذي جثمان او جثمان. وكلام المؤلف هنا مهم، ما ليس بمراد له قطعا، لان قول عن اعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق، فان هذه من اعضاء ذي الجسم، فهل له منزل عنها؟ اذا نظرنا الى ظاهر كلام المؤلف قلنا انه يدل على ذلك، لكن لعلمنا بحال المؤلف وانه يثبت هذه الصفات الوجه واليدين والعين والساق والقدم، لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في ربيعة النهار، نعلم انه لم يرد نفي هذا عن الله. وقد يقال ان ابن القيم ما اراد النفي في هذه الاوصاف في حقائقها، وانما اراد يعني عن اعضاء ذي جثمان يشبهون به الرب سبحانه وتعالى، فيجعلون لله عز وجل اعضاء تشبه اعضاء الانسان، اعضاء الانسان. ولا يقصد ابن القيم رحمه الله تعالى ان الله ينزع عن اليدين وينزع عن الوجه وينزع عن كذا ابدا، فهنا قول يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن اعضاء جثمان عنها ان تكون محدثه، عنها على وجه يحدث به المماثله. نعم. يقول الشيخ ولهذا نجد دقة تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في التدمورية إن من صفات الله هو معان وما مسماه أعضاء بالنسبة لنا، مثل اليد مسمى بالنسبة لنا عضو من الأعضاء، وما مسماه أعضاء بالنسبة إليه، مثل اليد مسمى بالنسبة لنا عضو من الأعضاء، لكن بالنسبة لنا تقول هي عضو من الأعضاء حاشا وكلا ولا بعض منه ولا جزء منه، إنما تقول هذه صفات ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء وأعضاء، أما بالنسبة لله فلا يطلق عليها ذلك. يعني ما يقال هذا جزء، هذه اليد بعض من الله، جزء من الله سبحانه، عضو من أعضاء الله، إنما تعبير بالعضو والجزء والبعض هذا في المخلوق وليس في حق الله. ولهذا تتبع كلام ابن الطحاوي في قوله تعالى عن الأعضاء والأركان والأدوات، فقالوا إيه الأعضاء إيه تعالى عن بعض، كلام مجمل الأعضاء إيه، هل تقصد أن الله لا يوصف بأن له يدين بأن له وجه بأن له كذا، هل تقصد بهذا؟ قد يشتبه الأمر. نعم، إنما إذا أثبتنا هذه ولكن قلنا بأنها ليست أعضاء، إنما هي أعضاء بالنسبة لنا، ليست أجزاء، إنها أجزاء بالنسبة لنا، أي مسماها بالنسبة لنا، فمسمى اليدين بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. نعم. لأنها يجوز أن تنفصل. قال إذا كلام ابن القيم يجب أن يحمل على أعضاء ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء، وهي جواز انفصالها عن الكل، فأعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكل، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو لهذه الصفات فبالنسبة لله، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو لهذه الصفات بالنسبة إلى الله فإنه لا يمكن أن يكون فيها ذلك. قال رحمه الله والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقص، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ورسوله قد عاد بالكلم قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، كما ثبت أنه سبحانه قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيعوذ بالمخلوق؟ لو كانت الكلمات مخلوقة، لو كان كلام الله مخلوقا، أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان؟ يا الله، تقول لي عيد تعود في الشرعوية، في الشرعية عيد، في الشرعية عيد، آه يا عيد. كلنا على مائدة السلف، احنا كلنا متعلم سبحان الله فعلا هذا الكلام. اوعى تقول انا سلفي ابدا الا لما تكون مر على هذا الكلام وحافظ ومتربى عليه. لكن سلفي اصلا بدت في الجامعه مش عارف ايه وقابلت ايه وخدت ايه وعملت ايه وجيت بقيت سلفي. سلفي دي لها حيثيات، سلفي دي ضخمه، سلفي دي ضخمه جدا، لا حيثيات ولا اصول لازم تربى عليها. بل واحد اليوم عشان يبقى مثلا اللي من عيلة كذا ولا من عيلة كذا لازم شوف شهاداته وتحقيقاته وإثباتات لا حصر لها. فالنسبة إلى السلف هذا ليس أمرا هينا أبدا، بل نسبة ضخمة لابد أن يكون الإنسان مؤهلا لهذا، يمر بهذا العلم الغزير عن سلفنا الصالح. هؤلاء هم سلفنا، هل أنت على هذا الطريق؟ عرفت هذا الطريق؟ أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. هي ليست مخلوقة لأن الكون كله مخلوق، بل عذب الكلمات وصفاته. فالإنسان يستعيد بالله عز وجل، يستعيد بالله واسمه وصفته، لكن لا تدعى الصفة. الاسم يدعى، الصفة ما تدعى، لكن الصفة يستعاد بها. أما الاسم فيستعاد به ويدعى. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، هذا رد على من يقول بأن اللفظ مخلوق والمعنى من الله، فالكلام معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل. فاللفظ والمعنى كله من الله سبحانه وتعالى. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. هذا إذا ما كان ثم وفاطة كقراءة المخلوق للقرآن. إذا كان المخلوق ولا يقرأ فيبقى الصوت صوت القاري والكلام كلام الإيه؟ الباري. فإذا انتفت تلك الوفاطة مثلما قد كلم المولود من عمران، اللي هو من؟ موسى عليه السلام. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. فيكون المخلوق سمع موسى، أما الكلام كلام الباري. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. يشير رحمه الله تعالى هنا إلى صفة الكلام، فيقول الشيخ العذيمين هذا يتعلق بصفات الله عز وجل بالكلام. فلم يزل الله سبحانه وتعالى فيما مضى ولا يزال كذلك في المستقبل متكلما مصداقا أو موصوفا بالكلام، مصداقا لقول الرب عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أي لو أن ما في الأرض من أشجار صارت أقلاما يكتب بها والبحر يمضو من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ولا نفاد لها، لأن الله لم يزل ولا يزال مريدا خالقا، وكلما أراد شيئا قال كن فيكون. هذه الكلمات الكونية ما لها نفاد لأنها متعلقة بالله، وهل الله له نفاد؟ سبحانه. إذن كلماته. أما الكلمات الشرعية فالموجودة في المصحف فمعلوم من أول صورة إلى آخر صورة، لكن المراد بهذه الكلمات التي لا تنفد الكلمات الكونية، فلا نفاد لكلماته سبحانه وتعالى، ولهذا قال لم يزل ولا يزال متكلما. طيب، وكلامه المسموع بالأذان، فكلامه يسمع وليس يخلق أصواتا تسمع تعبر عن كلامه، بل كلامه عز وجل مسموع بالأذان، سمعه موسى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه من قبل ما آدم وغير ذلك، فكلام الله مسموع يسمع بالأذان، يعني هو أصوات، كما قال السماء يتكلم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قربا، لكن صوته سبحانه لا يشبه أصوات المخلوقين، فما يقوم له إلا من ثبته الله، ولهذا إذا تكلم بالوحي ارتجفت السماوات وفرخت الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كانت بقى الكلمات، ثم ذكر أن النبي تعوذ بالكلمات التامات، فلو كانت مخلوقة فكيف يتعوذ بمخلوق؟ ولكن يمكن، قال الشيخ، ولكن يمكن أن يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه ويكون مخلوقا حيا، كما قال النبي في وقت الفتن فمن وجد معاذا فليعذ به، لكن أن يستعيذ على شيء غائب فلا، وما يمكن أن يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام، خلافا للجهمية الذين قالوا أن كلام الله مخلوق من جملة المخلوقات. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. هذه أربعة أشياء: الصوت والفعل والرق والمداد. الصوت يعني النطق، والفعل حركات الفم واللسان، والمداد الشد، والرق الورق المكتوب عليه في رق منشور. هذه الأربعة مخلوقة. أما الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى، فليس بالمخلوق. هذا إذا كان في وساطة، يعني إذا كان المخلوق يقرأ القرآن، فأنت مثلا حينما تقول الحمد لله رب العالمين، فالصوت وفعلك حركات لسانك والشفتين هذا مخلوق، وهذا ما يعرف بمسألة اللفظية، فإن الجهمية قد أوردوا مسألة وهي قولهم لفظ القرآن مخلوق، يريدون أن يقولوا بخلق القرآن لكن بطريقة فيها مراوغة، فيقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، تيجي تقول تعالى أنت بتقول القرآن مخلوق، يقول لك لا، أنا قصدي تلفظك بالقرآن، تلفظك أفعالك. وسبق أن هذه اللفظة هي لفظة مبتدعة، وأن من قال فهو جهمي، وأن من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه الأصل أنك لا تقول ذلك. أما من جهة المعنى فنستفصل، فاللفظ قد يطلق ويراد به الملفوظ، وقد يطلق ويراد به التلفظ. فإذا قصد التلفظ اللي هو أفعال العبد، فأفعال العبد مخلوقة لأنها أوصاف له، وإذا قصد اللفظ الذي هو القرآن الملفوظ اللي هو القرآن، إذا قصد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن فهذا ليس مخلوقا، وإنما هو صفة الرب سبحانه وتعالى. طيب، قوله هذه مقالة أحمد ومحمد، من أحمد ومن محمد؟ قال أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري. قالوا إن هناك فرقا بين المقروء والقراءة وبين القارئ والمتكلم بالمقروء، المقروء غير مخلوق، أما القراءة مخلوقة، يعني خلاصته ما ينسب إلى العبد فهو مخلوق، وما أضيف إلى الله عز وجل فليس بمخلوق. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. والأمر عين النهي، واستفهامه هو عين إخبار وذو إحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان. ما إن له كل ولا بعض ولا لفظ ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني. ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحمن. ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحمن. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. يقول بعدما ذكر كلام السنة والجماعة: خالف في ذلك طائفتان. الطائفة الأولى زعمت أن كلام الله مخلوق ألفاظ ومعانيه، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية. قالوا: ما تكلم وليس من صفاته الكلام، ولكن خلق كلاما فنسب هذا الكلام إليه، كما خلق ناقته فنسبها إليه. تكون الإضافة هنا إضافة تشريف، هكذا قال المعتزلة والجهمية. إذا قلت كلام الله والكلام مضاف لك، نعم كلام الله زي ناقة الله. فهؤلاء جعلوا القرآن ألفاظه ومعانيه مخلوق، وناظروا على ذلك، وحصل فيه محن كثيرة في زمن الإمام أحمد. الطائفة الثانية أبوا ذلك، يقول الشيخ أبوا ذلك القول وقالوا: ما يمكن، فكلام الله صفة من صفاته، ولكن جعلوا الألفاظ مخلوق. يبقى قالوا: احنا بنثبت الصفة لكن الألفاظ ايه؟ مخلوقة، والمعنى هو الصفة. نصف الله بأنه نصف الله بالكلام، لكن كلام الله معنى قائم بالنفس وليس كلاما ملفوظا. فصار كلام الله على رأي هؤلاء شطرين: شطرا مخلوقا وشطرا غير مخلوق. المخلوق الألفاظ وغير المخلوق المعاني، فشطروا الكلام وقالوا ألفاظ مخلوقة. ولهذا ابن القيم يقول قرآنان، يبقى القرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. وقالوا ألفاظ مخلوقة خلقها الله في الهواء في الجو فسمعها جبريل فنزل بها إلى رسول الله، أما المعاني فهي قيمة من نفس الله ليست مخلوق. وهؤلاء تناقضوا فجعلوا اللفظ له جهة والمعنى له جهة، والمعتزلة خير منهم في الطرد، يعني من جهة العقلية، لأنهم طردوا الكلام وقالوا كله مخلوق، ولا يتصور أن ينفصل اللفظ عن إيه؟ عن معناه، ولا معنى عن لفظه. كيف نقول هذا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، والمعنى كلام واللفظ حدث؟ ما يستقيم، بل الكل محدث والكل مخلوق. فأيهما أقعد؟ يعني من جهة العقل مذهب المعتزلة أقعد لأنه مضطرب، ولا يعقل كلام المتكلم من واحد يكون أفضل وجه. طبعا هو يقول ماذا المعتزلة أقعد، لأن كلام الأشعرة يعني أو الكلابية مضطرب. تمام. فقالوا القرآن حكاية، قرآن حكاية وقرآن قول وصفة. أما القرآن الذي وصفة صفة المعنى، صفة إلى المعنى، والقرآن الذي هو حكاية وعبارة ده اللفظ. إذن عندنا قرآن، القرآن الذي هو المعنى القائم بنفس الرب جل وعلا، والقرآن الذي هو المسموع. ولهذا قال قلنا كما زعموه القرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق، يقول الذي نتلوه مخلوق والمعنى القائم بنفس الله هذا غير مخلوق. ولهذا قال بعض المحققين منهم نحن والمعتزل على حد سواء، كلنا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، اللي بين دفتي المصحف هذا مخلوق. كنا احنا بقى نقول ان هو معنى قائم بنفس هذا ما له علاقة، المهم ان القرآن اللي سمع واللي جاء به جبريل النبي واللي مكتوب بين دفتي المصحف هذا كله مخلوق. غاية ما قال الأشاعرة ان قالوا ان المعنى قائم بنفس الله، واحنا ما سمعنا المعنى. واذا كان هذا الكلام في نفس الله سبحانه قائم بنفسه كيف نسمعه؟ قال او حكاية، الفرق بين العبارة والحكاية من العبارة يخلق الله اصواتا تعبر، والحكاية حكاية القول مثل ما يكون في الصدى زي الميكروفون كده، اي صدى يحكي الصوت. لكن المعروف عند الأشعرة من يقولون عبارة، والكلابية يقولون حكاية. يقول هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، يعني يرجع هؤلاء إلى إيه؟ إلى الوليد زعيمهم، فإنه قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فهم يقولون هذا قول البشر، هذا قول البشر، فهم يقولون مخلوق مثل كلامي مخلوق، هذا مخلوق أيضا. وقوله كما قال الوليد وبعده الفئتان، فئتان أشعر المعتزلة كما يقول الكلام الذي بين أيدينا القرآن وهو مخلوق، والآخر المعنى هو المسموع الذي يسمع ويتلى، هذا مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة. هذا الكلام، هذا كلام الله عند الأشعر المعنى القديم. ولهذا يقول كلام الله قديم، وهذه الكلمة خطأ ليست بصواب، ولا يجوز أن نقول كلام الله قديم، بل كلام الله متعلق بالمشيئة متى شاء تكلم. لكن هم يقولون الكلام والمعنى القديم والمعنى الآخر القديم قائم بالنفس، لم يسمع من الديان أي لم يسمعه لا جبريل ولا موسى ولا محمد، لأنه هو المعنى القائم بالنفس. وكل أحد يعرف أن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما أبدا، لكن هم يقولون هذا هو الكلام، واستدلوا على هذا ببيت الايه الاخطل النصراني ده ان صحت كمان النسبه اليه. ولهذا اعجب من هذا والامر عين النهي، اي كلام لا يقوله انسان يعقل، لا يقول الامر عين النهي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء هو عين القول ولا تقربوا الزنا، وقول اعبدوا الله هو عين لا تشركوا به شيئا. ما اعتقد ان عقلا يقول هذا الكلام، عين الامر عين النهي، لكنهم يقولون نعم، لان الكلام معنى، لكن عبرت عنه بالامر صار امرا، ان عبرت عنه بالنهي صار نهيا، والمعنى واحد لا يتجزا ولا يتبعض، لكن الصوره التي تخلق لتعبر عن هذا هي التي يقال عنها إنه أمرنا، يعني كلام الله معنى قائم بالنفس لا تبعد ولا تجزأ ولا كذا، وما في أمر ونهي واستفهام وخبر، لا ما في الكلام ده كله. أنت بقى المخلوق هذا الذي يعبر، عبر عن هذا بالأمر، عبر عن هذا بالنهي، عبر عن هذا بالعبرانية، عبر عن هذا بالعربية، عبر عن هذا بالسريانية، كل واحد. واستفهمه عين إخباره، الاستفهام هل قام زيت؟ بمعنى قام زيد، عندهم هذا هو هذا، الاستفهام والخبر، استفهم أو أخبر بمعنى واحد، فيجعلون العالم كالجاهل، العالم الذي يظهر الأخبار كالجاهل الذي يسأل عن الأخبار. ولهذا قالوا واستفهامه عين أخبار وذو وحدان، يعني شيئا وحدا لا يتجزأ، وهو الزبور وعين تورات وإنجيل وعين الذكر والفرقان، أربعة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، يقول هذا شيء واحد. التوراة هي القرآن، والقرآن هو الإنجيل، والإنجيل والزبور، لأنه قد كلام قديم ومعنى واحد ما يتجزأ، كله شيء واحد، لكن اختلفت في الصورة. إن عبر عنه بالعبرانية بالعربية يبقى ده سميناه القرآن. هو نفسه التوراة لو عبر عنه بالعبرية، هو نفسه الإنجيل عبر عنه بالسريانية، هو نفسه الزبور إن عبر عنه بالداودية، وهكذا. وإلا فهو شيء واحد. من يقول هذا؟ من يقول إن التوراة هي عين الإنجيل، هي عين الزبور، هي عين من يقول هذا؟ هذا ما يقول أحد أبدا إلا مجنون. يعني ما تقول يعني الله حمامه واعبد الله، هو عين لا تشرك بالله، فعين أمره وعين استفهامه وعين نهيه، لكن المخلوق هو اللي عبر، فعبر بالأمر وعبر بالنهي، ده من عنده هو. هذا التفصيل من المخلوق، من المخلوق، الأصوات ولا جبريل ولا أي أحد. نعم. ورد الشيخ على بيت الأخطل فقال هذا استدل بما لدل في موجينه. أولا هذا البيت لا يورد به هذا المعنى الذي يقولون، بل معنى القول من الكلام في الفؤاد معناه إن الإنسان الذي يتكلم يعقل بعقل، يقدر الشيء في قلب أولا، ثم بعد ذلك يعبر عنه. فكل إنسان عاقل يريد أن يكون لقوله وزن ومعنى ونظير استدلالين بهذا البيت، استدلون بأن استوى بمعنى استولى في قول المجهول، استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم المهراقي، معناه استولى عليه. فإذا حول كل كلمتين في القرآن استوى، حولها لهذا البيت. على كل حال دل الأشعرة على أن المعنى القائم بنفسه هو قول نصراني، وسبحان الله أن جعل الله إمامهم نصرانيا. ونجد المؤلف قارن بين قول ماذا وبين قول نصرى في عيسى، فإن عيسى مركب من لفظ ومعنى، فالمعنى صفة واللفظ مخلوق. ثم الدليل على هذا قول الرجل النصراني يا قوم، لهذا يقول ابن القيم يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان. طيب، يعني يقول إذا كنت تستدل ببيت النصراني هنا فالنصارى لا يؤمنون على هذا، فهم قالوا بأن المسيح هو الله لمجرد أنه كان بكلمة الله سبحانه وتعالى. قالوا إذن المسيح كلمة وكلمته ألقاه إلى مريم، قالوا إذن المسيح كلمة والكلمة وصف المتكلم، فالمسيح جزء من المتكلم لأن الكلمة وصف المتكلم، فلما كان المسيح كلمة الله إذن يصبح المسيح جزءا من المتكلم وهو الله لأنه كلمته. نعم، لكن احنا نقول أهل السنة يقولون بأنه كلمته يعني خلق بالكلمة، فكلمته سبحانه وتعالى أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. فابن القيم قارن بين قول النصارى في عيسى بن مريم إنه كلمة والكلمة صفة، فهو إله بهذا المعنى مخلوق جسدا، إله لكن جسد بشرا، لكنه صفة لله عز وجل. وبين الكلام وبين كلام هؤلاء حيث يقولون اللفظ مخلوق والحروف والمعنى صفة، يعني المعنى هذا صفة لله، فالكلام صفة قيمة من نفسه سبحانه، أما اللفظ فهو إيه؟ مخلوق. زي ما قالوا عيسى مخلوق لكنه صفة الرب سبحانه وتعالى لأنه كلمة. فيقول ابن القيم هذا نظير إيه هذا. فهؤلاء الأشاعرة والمعنى صفة والشطر مخلوق والحروف ناسوتا، لأن الحروف عند الأشاعرة في الكلام كالناسوت عند النصارى في إله، لكن هما غيران، لأن اللفظ غير المعنى وعيسى غير الله لكن اتحدا، هكذا يقول برضو. نعم. يبقى اللفظ عند النصارى زي الناسوت، اللفظ عند الأشعرة زي الناسوت عند النصارى، اللي هو الجانب الإنساني في عيسى بشري. والمعنى القائم عند الأشاعرة بنفس الله زي أيضا الكلمة التي هي صفة الرب سبحانه وتعالى، حيث جعل عيسى الكلمة، عيسى الكلمة ده الجانب اللاهوتي. فالجانب اللاهوتي في عيسى الكلمة، والناسوتي الجسد، دول برضو عندهم لاهوت وناسوت. الناسوتي اللفظ واللاهوتي المعنى. إن لله وإن إليه راجعون. فإنه عجب. نعم. ولهذا صدق النبي إذ يقول ستتبعون سنن من كان قبلكم. طيب عشان بس نخلص المبحث ده، يقول فانظر إلى ذا الاتفاق، فإنه عجب وطالع سنة الرحمن وتكايست أخرى، يعني تزكت بقى فرقة أخرى دعت الذكاء والكياسة، وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني تلك التي ذكرت، ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان، فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصاف وهما فمتفقان، إن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان، والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان، وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبداه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان، هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. ذكر فرقة دعت الكيس وقالت إن ذا قول المحال، الإشارة إلى قول الأشعرية، يعني إن الأمر والنهي والخبر شيء واحد، والتوراة والإنجيل والقرآن، قالوا هذا شيء محال. طيب ماذا عندكم انتم بقى؟ ولكن الكلام يقولون عندنا بقى ان الكلام خمس معاني، تلك التي ذكرت وهي الامر والنهي والاستفهام والخبر، هذه اربعه، والخامس معنى جامع لجميعها كالاس للبنيان، اي كان الكلام شجره لها اصل ولها فروع. الاصل الجامع، الأصل الجامع والفروع أربعة، أمر ونهي وخبر واستخبار. إنما أن يكون ده عندنا، لكن يقول إنه الكلام خمس معاني، لا ده فيه أمر واحدة وفيه نهي وفيه استفهام وفيه خبر، لكن كل هذا يرجع إلى أصل. وهذا التقسيم في الحقيقة تقسيم ذهني لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأن هذا التقدير الذي قدروه وهمي لا معنى له. ولهذا يقول أفيكون أنواعا، أي تكون هذه أربعة أنواع، وعند الآخرين وعند نظيرهم أوصافه، ومعلوم أن الصفات تتعدد على موصوف واحد، لكن الأنواع لا تتنوع على شيء واحد، لأن قولك هذا نوع وهذا نوع يعني التباين. فصار الأولون الذين جعلوا شيئا واحدا قالوا أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أوصاف ثلاثة، أما الذين قالوا هذا خطأ جعلوه أنواعا ولم يجعلوا أوصافا، فيكون كل واحد منهما منها قسيما للآخر وليس هو الآخر. يقول وهما فمتفقان، أي الطائفتان، أي الطائفتان متفقتان على ما يأتي، أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان. إذن كل الخلاف الآن انصب في أن القرآن المكتوب في المصاحف المسموع بالأذان مخلوق كما قال المعتزلة، ثم اختلفوا أيضا إذا كان مخلوقا فمن أين مصدره، يعني يشير إلى قول المعتزلة وإلى قول الأشاعرة. فهؤلاء جعلوا الأمر وعين النهي هو كذا. الثاني أو لا ده غير، هذه ليست أوصافا بل هي عين، هذا فرع وهذا فرع وهذا فرع وهذا فرع لمعنى يجمعهما، فهذه معاني وهذه أوصاف. الكل سواء الذين قالوا بأن الألفاظ والمعاني ليست لله وصفا وهم معتزلة، أو الذين قالوا بأن المعاني هي وصف الله والألفاظ ليست وصفا، كلهم اتفقوا على أن القرآن الموجود في المصحف مخلوق، مخلوق، فلا فرق باب أن تسمي هذه أوصاف أو تسمي هذه أنواع، أن تقول هي شيء واحد أو أشياء متنوعة طالما أن المحصلة واحدة وهي أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق. والخلف بينهم في مصدر المخلوق هذا إيه؟ فبعضهم قال محمد هو الذي تكلم بالقرآن تابعا عن كلام الله، أما هذا المسموع الذي سمعناه من الرسول فليس كلام الله، والآخرون أبوا وقالوا جبريل هو الذي تكلم بهذا القرآن. الأول يقول ألهم إياه محمد وعبر عن كلام الله الذي في نفس الله، والثاني يقول لا جبريل لأن جبريل ينزل بالكلام فالذي أنشأه جبريل، يبقى إما أن محمد والذي فهمه من الله وتكلم، وإما أن جبريل والذي فهمه من الله وتكلم. دول هم الأشاعرة والكلابية. فإن الأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا عبارة عن قالوا حكاية عن كلام الله. طيب إزاي عرف النبي ما إزاي عرف جبريل ما في نفس الله طالما أن الكلام معنى قائم نفس؟ قال لك أفهمه الله، ألهمه الله، أضفى على جبريل فهمه بالإلهام، لكن اللي عبر عن القرآن هو جبريل. تكايفت أخرى قالت لا إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، اللوح المحفوظ يعني، إذا ليس من جبريل ولا من إيه ولا من محمد بل هو من اللوح المحفوظ، جبريل أخذه من اللوح وتكلم به على محمد. قالوا إن الله خلق كلاما في اللوح المحفوظ فجاء جبريل فأخذ الكلام من اللوح المحفوظ. لاحظوا يا أخواننا إنه كله كلام عقلي، يعني ما الدليل؟ ما الدليل على أن ده معنى قائم بالنفس؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه الله خلق في اللوح المحفوظ؟ كل ده افتراضات عقلية لينفوا أن الله يتكلم أو أن لا تكلم حقيقة بالقرآن. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. يقول حق من القرآن صدر من عند الله، تكلم به رب العزة والجلال وسمعه جبريل ونقله بأمانة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أضافه الله إلى الرسول البشري والرسول الملكي. قال إنه لقول رسول كريم عند ذي قوة عند العرش المكين مطاع سمامين، قول رسول كريم دي إضافة إلى إيه؟ الرسول الملكي وهو جبريل. وقال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قل ما تؤمنون ولا بقول كاه، هذا أضافه إلى إيه؟ الرسول البشري، وأضافه لنفسه حين قال فاجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون كلام الرسول وكلام جبريل وكلام الله، لا يمكن أن يكون كلام لواحد لثلاثة منهم متكلمين. إذن إلى من ينسب حقيقة؟ إلى الأول، إلى الله، ويكون منسوبا إلى جبريل لأنه بلغه، وإلى محمد لأنه بلغ عن جبريل. فهم يقولون ألقاه مسموعا له، أي ألقاه للصادق المنظور بالبرهان، زي قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا الله يتوفى الأنفس، فالنسبة إلى الثلاثة، لكن النسبة إلى الله على أنه الذي قدر المقادير والآجال، ونسبة إلى ملك الموت لأنه هو الذي ينزعها، ونسبة إلى الرسل أنها التي تتلقاها، تتلقى روح وتصعد بها. صيب بهذا يكون قد انتهى هذا الفصل، ونقف عند فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. طبعا مسألة القرآن لأنها مسألة يعني وقع فيها الخلاف بصورة كبيرة جدا في عصور السلف، لهذا بسطوا الكلام إيه؟ بسطوا الكلام عليها. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.